أنك تفكر في نعم الله فتقول الحمد لله. النعم ليست مني، من الله سبحانه وتعالى. أأنت رزقت نفسك؟ أأنت حسنت صورتك؟ أأنت منحت نفسك العلم؟ ثم اذكر عيوبك، كم من نقص فيك، كم من ذنب فعلته، كم من خطيئة تعرفها أنت ما يعرفها الناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. فدل على أنه ينبغي أن يرفع الإنسان مسألة العجب هذه التي يتوهمها بعض الناس. علينا نتواضع يا إخوان، نقرأ أنفسنا قراءة صحيحة، علينا نفهم، الإنسان يفهم نفسه، يفهم عيوبه. اجلس وحدك وتفكر في عيوبك وفي نعم الله عز وجل. فإذا فكرت في عيوبك وذنوبك نكست رأسك وقلت استغفر الله، وإذا ذكرت نعم الله رفعت وقلت الحمد لله. أحد العلماء اسمه طرف بن عبد الله استاجر دقيق في السوق، استاجر أجير يعني يوصل له دقيق، كيس دقيق إلى بيته، وكان طرف عالم حافظ القرآن فهم الحديث. فأخذ الحمال هذا يمشي في الطريق والحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. فلما وصل البيت قال لهم طرف الحمال: أنا منذ أن طلقت أنا وياك السوق وأنت تقول الحمد لله استغفر الله، ما قرأت شيء من القرآن ولا شيء، أتقرأ القرآن؟ قال: احفظه من الدفة إلى الدفة. قال: فلما تكرر هذه الكلمتين؟ قال: يوم أخذت الدقيق أحمله تذكرت أن لي من الله نعمة نازلة ومني ذنب صاعد، فأنا أقول الحمد لله للنعمة النازلة وأقول استغفر الله للذنب الصاعد. ولذلك عند أحمد في كتاب الزهد يقول الله سبحانه وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، خيري أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فالخير النازل علاجه أن تقول الحمد لله الحمد لله، والشر الصاعد علاجه أن تستغفر الله. فالمشكلة أن بعض الناس حول مناقب يعني معايبه إلى مناقب، فهو متصور نفسه على غير صورته، وهذا من الجهل. وإلا لو عرف الإنسان حجمه وعرف أنه عبد وأنه حقير وأنه ينام وأنه ينعس وأنه سوف يموت وأنه يأكل الطعام ويذهب إلى الخلاء وأنه سوف يدفن في التراب، عرف قدر نفسه. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
إن السلام إن السلام وإن أهداه مرسله
ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. يعني أن تكون عادلا إن غضبت وإن رضيت، عادل في أحكامك، عادل في قضاياك، عادل في حبك وبغضك. لأن بعض الناس يذهب به الغضب ذات اليمين والرضا ذات الشمال، فتجده إذا رضي عن أحد أعطاه كل المحاسن ووصفه بأحسن الأوصاف إلى درجة المبالغة. حتى تجد بعض الطلاب إذا غلى في شيخ له أستاذ ورضي عنه قال: هو أعلم الناس وما يوجد أحفظ منه. إذا قلت له يحفظ الصحيحين قال: يحفظ الكتب الستة. وإذا قلت له يحفظ يمكن 1000 بيت قال: يحفظ 20,000 بيت. فهو معجب هكذا، فسار عنده الحب هذا في طغيان. حتى يقول علي رضي الله عنه موقوفا عليه كما في كتاب الأدب المفرد: بينما الألباني جعله حديث الصحيح وكلام البخاري مقدم، قال: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيظك يوما ما، أو يكون بغيظك يوما ما، وأبغض بغيظك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا صحيح، لأنه قد تتغير وجهات النظر، قد يكون العدو صديق والصديق عدو، مثل السياسة يقول فن الممكن، يعني لا عدو مستمر ولا صديق مستمر، فأنت تعدل في الأحكام. وبعضهم إذا عاد شخص سلب المحاسن منه، فتجده يخالف في مسألة قال لا يفقه شيء، وما هناك أجهل منه، وكتبه ليست مفيدة ولا يعرف يحاضر أصلا، فيسلب عنه المحاسن تماما. وهذا من فعل أعداء الله عز وجل، حتى قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. يقول حتى إذا عاديت إنسان اعدل، حتى إذا كان خصم لك لابد أن تعدل معه في القضية، تعترف له بالمحاسن، إن كان له حقوق تعطي حقوق، حتى لو كان ممن يخالفين الإسلام من اليهود والنصارى، لا ينبغي علينا ولا يجوز لنا أن نظلمهم، يؤتون حقوقهم، يعطون حقوقهم المفروضة لهم، نقوم بالعدل معهم. فهنا قال في العدل، العدل في الغضب والرضا، والله يأمر بالعدل سبحانه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل إعطاء الحقوق والإحسان الزيادة، حتى أنك تتفضل. وتجد الظلم هذا مؤذن بخراب العالم كما قال ابن خلدون في مقدمته. ما يعني نفضت دولة أو هز كيان أو انتهت جماعة إلا بسبب الظلم، حتى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فما دام أن الله حرم الظلم على نفسي وحرمه علينا، فكيف نتظالم ونحن عباده؟ نحن إخوة في هذا الكوكب الأرضي، نحن جينا مرحلة من مراحل يعني الزمن وسوف ننتقل. فالله الله لا نتظالم. حتى إنه يقول أبو العتاهية: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والعدل، العدل في الأقضية والعدل في الأحكام، هذا هو المطلب الشرعي وهذا من المنجيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقصد في الفقر والغنى، أن تكون مقتصدا، يعني لا مسرفا ولا بخيلا، لا ممسكا على نفسك ولا مبذرا بالمال. هنا وسط، يقول ابن الوردي: بين إسراف وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد وكلا هذين إن زاد قتل. فدل على أنه ينبغي الإنسان يكون مقتصدا، لأن نحن ديننا أخلاقنا أدابنا سلوكنا مبني على الوسط، حتى يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلسنا مع الغلاة ولا مع الجفاة، لا إفراط ولا تفريط. حتى في عالم المال يقول سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا هم بالذين يقترون ويمنعون الحقوق ويمنعون الصدقة ويمنعون الواجبات، ولا هم بالذين يبذرون فيتلفون الأموال في غير طائل، كمن يقامر في المقامرة في الميسر، أعوذ بالله، في المحرمات، في العبث، في اللعب واللهو. حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. انظر كيف ملوما محسورا. فملوم إذا أمسك الإنسان صار بخيلا ذمه الناس وسبه فيبقى مذموما ملوما، ومحسورا هو الذي ينفق ويتلف ماله فيبقى محسورا حائسا متأسف ما بقي له مال. فأمر الله بإرشاء بترشيد النفقة، وأن يكون الإنسان على خط وسط لا مبذر، لأنه سبحانه وتعالى كما قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى التبذير في الوضوء ما يجوز لك في الماء، الماء هذا الذي هو مجان، الماء يعني السهل المتناول، أرخص موجود وأغلى مفقود، لا يجوز لك أن تسرف فيه. مر صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي برجل يسرف في الماء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جاري. وهناك شيطان للماء يسمى شيطان ولهان، شيطان للماء ولهان للوضوء، يجعل الإنسان يعتدي، كما وصف صلى الله عليه وسلم والناس سوف يعتدون في الدعاء والطهور كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا في الأمة. فمطلوب من الإنسان أن يقتصد وأن يكون، حتى الإسلام يعني جعل الخط العدل الوسط هو المطلوب في الأخلاق والأعمال والمال، حتى إنك تجد الإنسان السوي هو الذي يعمل بهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للعالمين. الثالث قالوا: خشية الله تعالى في السر والعلانية. فهذه من المنجيات، أن تخشى سبحانه وتعالى سواء كنت مع الناس أو وحدك، سواء في مجمع من الناس أو في خلوة، حتى يقول سبحانه: الذين يخشون ربهم بالغيب. فلا تظنك إذا خلوت عن نظر الله سبحانه وتعالى، كما سلف معنا قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب. وأيضا ورد: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله لها وقل واستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فخشية الله عز وجل مطلوبة من الإنسان في كل زمان ومكان. إنما قيل هذا لأنه يقول إن الرياء يسرع للعباد ويسرع للناس والعلماء بسبب نظر الناس، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ورأيت عند الغزالي في الإحياء يقول قتادة العالم الرباني المحدث: إذا قام العبد يصلي فرأى الناس، رآهم يعني أجود صلاته من أجل الناس، قال الله لملائكتي: انظروا لعبدي هذا، يا ملائكتي يستهزي بي، يصلي يستهزي بي. يعني صار نظر الناس أعظم من نظر الله. من هم الناس أصلا؟ لا يصلون ولا يقطعون ولا يحيون ولا يميتون ولا يقدمون ولا يؤخرون. فالواجب تعامل معهم أنهم بشر، والواجب أن يكون عبادتك خالصة لوجه الله عز وجل. شوف من المرض القلبي والإيماني أن بعض الناس إذا صلى أمام الناس جود صلاته وخشع وطول في سجوده وركوعه، فإذا صلى وحده ونكر الصلاة. سار البشر هؤلاء البشر الضعاف المهازيل المحاويج، سار هؤلاء أهل الخطيئة والذنب، سار هؤلاء الذين ينامون ويموتون، ساروا أعظم من الملك الملوك الواحد القهار سبحانه. إنه ينبغي لنا أن نجرد الإخلاص، وهذه مضمونة في الخشية، في خشية الله تعالى في السر والعلانية. أيضا بالمناسبة لا يجوز لك أن تترك عملا كنت تعمله في السر تتركه في العلانية من أجل تخاف الرياء، كقال الفضيل: من عمل من أجل الناس فقد ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجلهم رياء، والسلام أن يعافيك الله منهما. مثلا من عادتك أنك وحدك تسبح وتتحرك شفتاك بذكر سبحانه وتعالى، فإذا جلست في المجلس لا تترك هذا الذكر ولا تترك تحريك الشفتين، لأنك في الخلوة والجلوة يعني وحدك ومع الناس تسبح، فابق على عادتك ولا تقول سوف أترك التسبيح لأن خوفا منهم أن يقولوا رياء. كن أنت على حال واحدة كأنه ليس هناك بشر ولا هناك أناس، وأنت إذا تصورت الناس بعد ما تموت أنهم لن يغنوا عنك ولن ينفعوك ولا يحيونك ولا يحاسبونك، وهم أصلا ما خلقوك وما رزقوك، علمت أنه ينبغي عليك أيها الأخ الكريم أن تتجرد بخشية الله في الغيب والشهادة، ويكون حالك واحد. وترى من يعني خاف الله في الغيب والشهادة ومن اتقاه أصلح الله من حاله، ثم يعيش بدون تكاليف وبدون تزمت في حالته، فسار حياته طبيعية هادية مريحة. حتى كان بعض السلف يمارس أموره الطبيعية بهدوء. الآن الإمام أحمد لما ذهب إلى السوق اشترى حطب، إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله المحدث الكبير، أخذ الحطب ورفعه على كتفه إلى بيته. جاء الناس تعرف المجاملات الاجتماعية: يا أبا عبد الله لا تحمل الحطب، أنت إمام أهل السنة، يا أبا عبد الله. قال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله افتضحنا، دعوني اتركوني أصل الحطب لأهلي. أخذ الحطب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وذهب إلى بيته ونزل الحطب. الآن الخليفة العظيم الراشد عمر بن عبد العزيز الزاهد رحمه الله كان معه جلاس يسمرون طبعا في بيتي في بيت الخلافة، وعندهم سراج يوضي في زيت، فطفئ السراج انتهى الزيت، هو المضيف طبعا صاحب البيت، فقام غفر الله له إلى الزيت وصبه في السراج وهو أمير المؤمنين، وأولع السراج، فقال له الناس من طبع المجاملات والمدح الكلام الفاضي الفارغ هذا يعني التزلف، قالوا: يا أمير المؤمنين سأمحك الله لو أمرتنا قمنا، يا أمير المؤمنين ما ينبغي. قالوا: اسكتوا. قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، ما تغير شيء. فالإنسان إذا تجرد من الرياء والسمعة والتكلف للناس سار في حياته هاديا مطمئنا كسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نزل إلى السوق عليه الصلاة والسلام وشرى مرة من العداء بن خالد فرسا، وأتى مازح كان في زاهر أعرابي بدوي كان يأتي بالسمن للرسول صلى الله عليه وسلم والإقط نوع من الأكل، وكان صلى الله عليه وسلم يدفع له هدايا ثياب وأشياء، فيقول صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. يقول: يعطينا من البادية اللي يعني هو ممثلنا في البادية، يعطينا من الأكلات اللي في البادية السمن واللبن والإقط، وحنا نعطيه الزبيب والتمر من الحاضرة، فهو في جانب البادية مكفين وحنا مكفين في جانب الحاضرة، زاهر باديتنا ونحن حاضرته. نزل صلى الله عليه وسلم صديق، أصبح زاهر هذا بدوي أعرابي صديق لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نزل صلى الله عليه وسلم في السوق والناس مجتمعون، فأتى من خلف زاهر فوضع صلى الله عليه وسلم يديه على عيني زاهر ومسكه من خلف وأخذ يقول به في السوق: من يشتري منا هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد، هكذا ثابت. فيضحك الناس، فيقول زاهر: تجدني كاسدا عند الله يا رسول الله، يعني كأني خاسر يوم تبيعني أو أني ما يوم كذا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد، لأنك يعني مصلي ومؤمن، إنما يمزح عليه الصلاة والسلام. فإذا عفينا أنفسنا من الرياء الاجتماعي ومداجات الناس ومراعاتهم كنا صادقين صريحين نجانا الله سبحانه وتعالى. وهذه خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، فإنه لا يحاسبك إلا الله ولا يطلع على أعمالك إلا الله، والمنعم حقيقة وحده هو الله. هل أنعم البشر علينا بنعم؟ المنعم حقيقة فقط هو الواحد الأحد جل في علاه، فينبغي علينا أن نستقد أن كل نعيم من عند الله وكل ذنب عندنا، فنستغفر للذنوب ونحمد الله سبحانه وتعالى على النعم ونسأله سبحانه وتعالى مزيدا منها، ونزعنا شكره سبحانه وتعالى عليها، ونطلب الزيادة منه سبحانه وتعالى لنكون في نعم من الله عميمة وفي عطايا جسيمة، ونطلبه أن يغفر ذنوبنا. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
إنا السلام وإن أهداه مرسله وزاده إنا السلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي من الكفارات التي يكفر الله بها الذنوب أن يكون قلبك معلقا بالمساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم في السبعة: الذين ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه بالمساجد. فهو دائما متعلق بوقت الصلاة، متى تدخل الصلاة، متى حان وقتها، فقلبه متجه للآخرة. وأعظم صورة في استقامة القلب على منهج الله حضوره الصلاة واهتمامه بالصلاة، فإن الله لما مدح المؤمنين قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فسماهم بالرجولة وهي الشهامة ومنتهى المروءة، لأنهم حافظوا على أمر الله سبحانه وتعالى. فانتظار الصلاة بعد الصلاة لها معنيان، قيل إنهم يعني يبقون بعد صلاتهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، فكأنهم ينتظرون للصلاة الأخرى، فلا يستعجلون في الخروج من المساجد، وهذا شأن المؤمن، هو من أول من يدخل المسجد ومن آخر من يخرج من المساجد. المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. وأيضا قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال بعض أهل العلم: هو أن ينتظروا الوقت، وقت الصلاة الداخل، فتجدوا معلق أذن صلوا أقبل الوقت، متى يؤذن فقلبه حي. ويعني أعظم الرباط ترى هي الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط عند مالك، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ليست المرابطة أن تقف في الجبهة مجاهدا يوم أو شهر أو سنة، أعظم منها مرابطة أن تبقى عمر كل العمر ليلا ونهارا صيفا وشتاء سفرا وحضرا، وأنت مرابط على الصلوات الخمس. الجهاد قد يأتيك في العمر أو لا يأتيك، تحج مرة في العمر أو قد لا تحج مرة أخرى، الزكاة لمن عنده مال في السنة مرة، لكن هذه الصلاة الخمس كلما فرغت من صلاة أقبل وقت الصلاة الأخرى على مدار 24 ساعة. ولذلك قول الشاعر الكبير محمد إقبال في مدح المؤمنين: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، يعني دم، جعلوا وجوه للحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. هؤلاء هم المصلون، تحية لمن حافظ على الصلوات الخمس، تحية لمن أداها في المسجد ولم يتركها في المسجد إلا من عذر، هؤلاء عباد الله الصادقون المخلصون. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال في الثانية: وإسباغ الوضوء في السبرات، السبرات أو السبرات جمع سبرة، وهو شدة البرد، فهو في البرد يسبغون الوضوء فيخلون أصابعهم، على علم أن الماء بارد والجو بارد، لكن لزيادة إيمانهم لا يكتفون برش الماء بل يسبغون، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي حديث أيضا: وأسبغ الوضوء وخلل بين أصابع رجليك ويديك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا هدي المؤمن، لأن ليتوضى ويتمسح بالماء ليس فقيها في دين الله وليس عالم بالسنة أو لا يتق الله سبحانه وتعالى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مر بقوم يسرعون ولا يعني لا يغسلون أو لا يوضؤون الأعقاب، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لأعقاب يعني آخر القدم، وفي لفظ صح: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فمن أراد أيضا الكفارة فعليه إسباغ الوضوء. هذه رحمة من الله أن علمنا رسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، نتوضأ وينتهي الإنسان من الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. هذه كفارة. معنى كفارات من أعظمها الوضوء، الذهاب إلى المسجد، الخطوات التي ننقلها كما سوف يأتي معنا، هذه مكفرات الذنوب. وأعظم مكفر هي الصلوات الخمس، وهو الرباط الذي سماه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. الثالث من الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات، فالرجال يجب عليهم صلاة الجماعة لا تترك إلا بعذر شرعي، فحيث تؤدى صلاة الجماعة ينبغي أن يحضر الإنسان فينقل قدمه. ولهذا كان بعض السلف إذا مشى المسجد كابن عمر وزيد بن ثابت يقارب أقدامه، قال الراوي: رأيت ابن عمر يمشي المسجد كأنه نملة، قلت: ما لك يا أبو عبد الرحمن؟ قال: خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كان منا معشر الأنصار رجل لا أعلم رجلا أبعد منه إلى المسجد، بعيد داره المسجد. فقلنا له، يشيرون عليه، لو اشتريت حمارا، لم يكن عندهم سيارات طبعا ولا عربات ولا شيء، لو اشتريت حمارا فركبته في الرمضاء في والظلماء، في شدة الظلمة وفي شدة الحر، قال إني أحتسب ذهابي وإيابي إلى المسجد وممشاي وعودتي إليه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله قد كتب ذلك له كله، فبقي مكانه. فمن حسن طالع العبد ومن توفيق الله له أن ينقل الأقدام إلى الجماعات، تنقل قدمك إلى ملك الملوك سبحانه. لقد نقلنا أقدامنا إلى الأعيان وإلى التجار وإلى المسؤولين، فهل الآن أننا نجرب نقل الأقدام بانتظام إلى الملك العلام، إلى الواحد القهار؟ ننقل أقدامنا إلى المسجد حيث الرحمة، حيث الرضوان، حيث المغفرة، حيث التوبة. يقول مالك بن دينار: يا ابن آدم، من أكرم منك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء البارد، تتوضأ وتدخل على ملك الملوك في المحراب. فهذا نقل الأقدام إلى الجماعات، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث من خرج إلى المسجد فإن خطوة من خطواتي تكتب حسنة والأخرى تحط خطيئة، وفي لفظ ترفع درجة وتحط خطيئة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فجزاء أنهم مشوا في الظلمة الليل، هذا في يوم لا كهرباء ولا إنارة ولا طرق مرصوفة مسهلة، فكيف الآن؟ كيف الآن وقد تيسرت أسباب الحياة؟ الإنارة ليلا ونهارا، التكييف، التبريد، المساجد المفروشة، العناية، كل العناية ببيوت الله عز وجل، ومع ذلك تجد الجيل ينحرف على المسجد أو ينسى مسؤوليته عند المسجد. وأني أقول إن جيل لا يتعرف على الله في اليوم 5 مرات في بيته جيل لا يستحق النصر ولا يستحق النجاح، لا يستحق الريادة العالمية، لا يستحق الفوز ولا يستحق المقعد النجاح والتوفيق. فإذا علينا أن نعلم أبنائنا الذهاب إلى المسجد كل يوم 5 مرات، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى له بنو سلمة قالوا أرادوا يبنون مساجد عندهم أو أنهم يقتربون من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: دياركم بني سلمة تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. أن يكتب الله لكم الحسنات في نقل الأقدام إلى المساجد وإلى الجماعة. فهنيئا لمن ينقل قدمه ذاهبا آيبا إلى بيت الواحد الأحد، يكفر الخطايا، يرفع الدرجات، يستغفر. المسجد إذا دخلته استفدت رحمة أرحم الراحمين وحفوف الملائكة وتنزل السكينة وغشيان الرحمة وأخم مستفادا وفقها وسمع آية وسرور تدخله على روحك وطرد للشيطان وتكفير الخطايا ورفع للدرجات، فهنيئا لمن جعله الله حمامة مسجد. وحتى عند الترمذي يقول: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، نحن شهداء الله في أرضه. يعني مؤمن مثل المؤمنين، نراه في الشتاء في شدة البرد وشدة الحر في الصيف، ونراه في أوقات الراحة يذهب إلى المسجد وأوقات النوم في الفجر. ألا يدل على أنه مؤمن صادق الإيمان؟ بلى والله. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نكون بيننا وبين المسجد هذا صلة ربانية، اتصال إلهي مع بيت الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الله، ولا يوجد الآن بعض الناس الذهاب إلى المسجد هذا عنده من أشق ما يكون، وتجي تفوت الصلاة ولا عليه ولا يحاسب نفسه، حتى يقول أحدهم كما قال ابو الطيب، يقول: من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فالإنسان إذا ما كان في قلبه غيره وحرارة ما عليه تفوت الصلاة وهو أمر عادي. يقول أحد السلف: أينكم ممن كان قبلكم؟ كان إذا فات أحدهم صلاة الجماعة عزوه، وإنها تفوت الآن جماعة وما عزاني أحد. كان بعض يعني القرن المفضل كان إذا جلس الإنسان فاتته صلاة الجماعة بلا عذر من مرض أو مثلا نوم غالب أو نحو ذلك، قاموا قالوا: أحسن الله عزاءك في صلاة الظهر ما صليتها معنا اليوم. فيعزي بعضهم بعضا. ورأيت أنا في الأخبار بعض العلماء قال: فاتتني صلاة العشاء وسهوت عنها، فاتصل الناس، ثم أتيت إلى المسجد فإذا هم صلوا الناس. قلت: اجتهد من نفسه، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. قلت: والله لأصلي أنها 27 مرة. فأخذ يعيد الصلاة عيد طيلة الليل ثم نام. فرأى أناسا كأنهم في المنام خيالة على خيول وهم يتسابقون وهو على قدمه يسعى 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 وهم على الخيل. فالتفت إليه أحدهم في المنام قال: أنت لن تدركنا ولن تسبقنا لأن صلينا في جماعة وأنت صليت وحدك. هذا بعد ما كرر عند بعض العلماء 27 مرة. رفع النفاق على الإنسان إذا تعاود المسجد 5 مرات في اليوم والليلة فاعرف أنه مؤمن صادق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس اللي يشهدون الصلاة معنا، والذي نفسي بيده لقد هممت ثم أخالف إلى أناس اللي يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هذه هي العبادة القائمة. فيا أخوان تعالوا إلى المسجد، عالجوا قلوبكم، اشرحوا صدوركم، كفروا سيئاتكم، ارفعوا درجاتكم، عظموا حسناتكم، تعرفوا على المسجد، تعرفوا على بيت الواحد الأحد، تعرفوا على هذا المكان الذي هو كله رحمة وكله بر وكله سكينة. أسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا من العباد الصادقين، من رواد المساجد، من الذين تعمر بهم بيوت الله سبحانه وتعالى، من الذي يشهد لهم المؤمنون بصلاة خاشعة في بيت من بيوته، من الذين يكررون زيارتهم لربهم في بيت من بيوته 5 مرات. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
إن السلام وإن أهدينا.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الدرجات، يعني التي ترفع للعبد الدرجات، فأولها إطعام الطعام، يعني أن تطعم الآخرين، تطعم المحتاج، تطعم الجائع، تطعم الضيف الطعام، وهذه من علامات الإيمان إطعام الطعام. قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالذي يطعم الطعام يرفع لنفسه درجات في جنات النعيم، ومن أحسن خصال الرجل إطعام الطعام، حتى كان يتواصى به أهل الجاهلية. يقول الكريم الشهم حاتم الطائي على أنه لم يكن مسلما إذا ما صنعت الزاد، يقول زوجتي يوصيها وصية في بيت الشعر، يقول: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. يقول رجاء، يقول زوجتي: رجاء إذا صنعت لنا الوجبة الكبسة الثريد قدمتي لنا أن تبحثي عن أحد، أنا ماني متعود أكل وحدي من الكرم. لأن في الحديث يقول: شركم من أكل وحده وجلد عبده ومنع رفده، يعني جلد غلامه من شراسته ويأكل وحده دائما. إذا منه بدأ يأكل يصك الأبواب، وانت تأكدوا لا يجي أحد، انتبهوا، تعال هنا، يدخل في غرفة ثم يغلق غرفة من داخل. يا أخي متى أصلا سوف يأكله كالدود؟ أنت تأكل وجبة وبعد الوجبة، طيب خلي الناس يشاركونك، يعني صديق فقير محتاج. فشوف هذا الجاهل الشام حاتم الطائي الكريم، هذا يقول: إذا ما صنعت الزادة فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. يقول في أبيات أخرى في الكرم وطعام الطعام، وهي من الأبيات التي ذكرها صاحب الحماسة أبو تمام، يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. معنى الكلام يقول: والله إني أبيت بعض الليالي وأنا جائع، والله إني أقدم الطعام لجاراتي وجيراني والضيوف، وإني أبقى جائع على شأن لا أسبب بين الناس بالبخل. هذا هو ما يريد الآخرة طبعا، لأنه كان وثني. ابن عدي بن حاتم لما أسلم يقول في صحيح مسلم: يا رسول الله، كان أبي يكرم الضيف ويعني يعين على نوايب الدهر ويحمل الكل، هل ينفع ذلك عند الله؟ قال: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر والسمعة والصيت فحصل له ذلك، لم يطلب للآخرة. فهذا رجل جاهلي يفعل هذه الأفعال، فكيف بأهل الإيمان الذي يعرف أن الله ينعم عليه؟ الآن المرأة كما مر معنا في الصحيح أسقط كلبا ويبغي من بني إسرائيل، فغفر الله له وادخلها الجنة، كيف من سقى الإنسان وأطعم الإنسان واسى المحتاج؟ فكان صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كما في الترمذي يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فهذا إطعام الطعام، وقد ضرب السلف أروع الأمثلة. ربيع بن خثيم يقول: إذا صنع أكلا قال: ائتوني بمسكين، فيبقى ينتظر، قالوا: ما وجدنا، قال: ابحثوا ابحثوا، يعني أخبر عسى تجدون، فيأتون بمسكين فيقول: الآن تم السرور بمشاركة من حضر، فيأكل. هذا هو، هذا شأن المؤمن، أنه يطعم الطعام وإفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن الدرجات التي يرفع الله لك بها الأجر إفشاء السلام. نحن أمة السلام، نحن أمة الإسلام، نحن أمة المحبة، أمة أن يعني ننشر التحية بين الناس. فإذا علم هذا كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فواجب علينا أولا نبدأ الناس بالسلام. وفي الصحيح أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. يا أخوان، ترى السلام ليس على المعرفة، تسلم على أنه صديقك أو زميلك أو لأنه يعمل عند والدك، لا، كل الناس سلم عليهم المسلمين، تبذل لهم السلام، حتى غير المسلمين تقول السلام على من اتبع الهدى. السلام معناه نحن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بلافتة السلام. تلقى أخاك المسلم في الطريق والسلام عليك، شو معناه؟ يقول لك مني العهد والضمان والأمان، إني لا أقتلك ولا أذيك ولا أسيء إليك، لك الأمن والأمان والسلام، هذا عقد بيني وبينك. فحينها تبدأ المحبة. يا ما أحسن هذه التحية، نمشي في السوق فجاء فنلقى بعضنا بعض: السلام عليكم ورحمة الله، معناها لكم الأمان، أنكم في سلام منا وفي أمن وفي دعة، فلا تخافون، لكم من الله علينا ألا نؤذيكم. فيقول هو: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمعنى يقول: وأنا أيضا أعطيك الأمن وأعطيك عقد اجتماعي أنني لا أؤذيك. الله شرفنا يا إخوان بالسلام، هذه تحية المؤمنين. ولذلك أنا أرجو لا تستبدلها بتحية أخرى، اجعلوا التحية الأخرى بعد. أنا آسف أن بعض الشباب اللي ما عندهم ثقافة شرعية، ما عندهم معرفة إسلامية، يأتيك في الصباح وصباح الخير. يا أخي قبل هذا تحية الإسلام، قبل ما يقول صباح الخير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، يقول: أهلا، كيف الحال؟ أبدا تبدأ بتحية محمد صلى الله عليه وسلم، تحية القرآن، تحية أهل الإسلام. هذا لأن السلام هذا شرف لنا، أمة السلام، نحن اللي يوزع السلام على العالم. فكيف نترك هذه التحية الشرعية ونستبدلها صباح الخير، أهلا وسهلا، كيف الحال، طيبين؟ تأتي بعد هذا إذا سلمت ورد عليك قل: كيف حالكم، كيف أخباركم، ونحو ذلك. فلا تستبدلون تحية الإسلام بغيرها، بارك الله فيكم، فإن هذا هو السلام. أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدخل؟ قال: ارجع وعلمه الإذن. فرجع قال: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخل؟ فعلمه. وأول ما أسلم أبو ذر قال، كان جاهلي طبعا، مجتمع جاهلي، مجتمع يعني بهيمي منتهي، ليس عندهم نور ولا آداب ولا شيء. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قال: علم صباحا يا أخ العرب. هذه تحية الجاهلية، علم صباحا يا أخ العرب، حتى يقول امرئ القيس: ألا علم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد منعم قليل الهموم، لا يبئس بأوجالي. يعني تحيات، يعني حتى يسلم على الطلل البالي، على الديار القديمة، ديار الأحباب. فبذر أتى بهذا حتى قال: علم صباحا يا أخ العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالها فرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تحية أهل الإسلام. ولذلك اليهود إذا التقى بعضهم بعضا يقول: عم صباحا ألف سنة، يقول: إن شاء الله أنك تعيش ألف سنة. يحبون الحياة، هم يحبون طبعا يعبدون المال، يحبون طول أعمارهم. قال: عم صباحا ألف سنة. ولذلك هجاهم القرآن وعرض بهم سبحانه وتعالى في القرآن، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر. كل فرض عمر ألف سنة، هو خاين لمبادئ، منحرف، ضال، معادل، ثم ماذا؟ سوف يموت. افرض أنه معطوا ألف سنة وأنه مستمروا في الحال ألف سنة، ثم ماذا؟ فهذا هي تحية أهل الإيمان، هي السلام. الثالثة من الدرجات: والصلاة بالليل والناس نيام. إذا نامت العيون نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. النوم ينام يعني البطالون إلى الفجر كأن الواحد من جثة هامدة. تقول ابن مسعود: قطرب في النهار جيفة بالليل. فهو في النهار مثل الثعلب، يدخل في كل مكان وينظر كل مكان ويرتكب ما أراد، وفي لهو وفي عصيان، حتى خلاص ينتهي ما يأتي النوم. قال: ثم يصبح جثة، كأنه يعني بقرة منحورة، ما يتحرك ولا يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ركعتين ولا سبحان الله. ثم يقوم في الصباح يزاول عمله في الأكل والشرب واللعب والرقص والهذيان والكلام الفاضي الفارغ والحكاوة، وينظر في كل محرم ويشاهد كل فيلم ويطالع كل شيء، ما له رقابة. قطرب يدخل في كل مكان، قطرب يناظر في القنوات ويكلف المواقع الانترنت ويلغو ويسهو، ولا عنده رسالة في الحياة. وإذا جاء الليل بقرة منحورة مصبوب على الفراش مرة، كأنه يعني صبة أو كأنه جثة هامدة أو كأنه جذع نخل منقعر. أما المؤمن فله وقت يقوم ولو ركعتين، وخير منها ركعتين بلا سحار، لا طاب نوم اللي حياته خسارة. الثلث الأخير ما أحسنه، يقول أحد الشعراء من الشام من سوريا، يقول: قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال: لم ألك في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. وبالأسحار هم يستغفرون، ويستغفرون بالأسحار، يعني صلوا صلوا ثم أتى السحر فجلس يقول: استغفر الله استغفر الله. الثلث الأخير يا أخوان، يقول محمد إقبال: يا لرنة الفجر ما أحسن رنة الفجر، والله ما تركت رنة الفجر حتى في بريطانيا. مسلم هذا كبير الشاعر العالمي، إذا كان مسلم ذهب يدرس هناك الفلسفة، فكان قبل الفجر يقول: حتى في شتاء بريطانيا أقوم على الثلج أعيش الرنة الدموع هذه. إذا كان الثلث الأخير يقول فيتنزل الله نزولا يقول بجلاله سماء الدنيا، يقول: هل مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ فكان فأهل الإيمان كما وصفهم الله يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، لهم جلسة. نحن الآن نطالب من أنفسنا أخوانا صلوا الفريضة، أما صلاة الليل الله يرحم الحال، قليل من الناس من يفعل ذلك الآن. كثير من الجين ترك الصلاة، ومنهم من يصلي بعض الصلوات، ومنهم لا يصلي في الجماعة. فالمطالب منا الآن أن نعود، ومن تنفل وأتى بركعات في الليل وفي السحر فهذا من أولياء الله، الذي رفع لنفسه درجات. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعنه. اللهم إنك حي قيوم، وأنك ذو الجلال والإكرام، وأنك الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بجلالك وعظمتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسعدنا في الدارين، وأن تجمعنا بنبيك وحبيبك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم رد هذه الأمة، رد إليك ردا جميلا. اللهم أقم لها علم العزة وعلم المجد، واجمع كلمة على الحق. اللهم من عاداها فمزقه كل ممزق. اللهم من قام نصب لها العداء فدمره يا رب العالمين، واخزه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترفع علمنا علم الحق وعلم العدل والسلام، وأن تجعلنا كما وصفتنا خير أمة أخرجت للناس، وأن تردنا إليك ردا جميلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مني سلام.